بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قبل ما نبدأ، زين، طيب، أسأل أنا أول ولا أنتم تسألون في الواجب اللي طيب طيب أول ناخذ الواجب بعدين نشوف السؤال. إيش كان السؤال؟ شرعة ومنهاجة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن مسألة الترادف في القرآن، وذكرنا بعض الأمثلة وطلبنا منكم هذا المثال شرعة ومنهاجة. إيش الفرق؟ نعم، حد جاء بشيء؟ طيب تمام، هل شرعة ومنهاجة؟ طيب كأني أقصد يعني مثل ما ذكر الشرعة، يعني بداية الطريق شرعة ومنهاجة، يعني كان يريد، يعني هل يقال مثلا في هذا التفسير أن السبيل يعني الدين وبداية الطريق يعني أصل الدين، أما السنة يعني ما يكون بعد ذلك في هذا الطريق من يعني سنة وشرائع؟ وما أدري هذا قد يفهم من هذا ولا؟ أذكر أن طيب، حد عنده شيء؟ ها؟ نفس الكلام.
شرعة في اللغة شيخ، شرعة شيخ عن مورد الماء الذي تشرب من الأبل.
اي نعم.
يكون هو الماء الذي يؤخذ منه. هي أصل الدين شرعة. منهاجة ناسخة لما قبلها.
بس وين استفدت معنى النسخ؟ لا، وين كلام المفسرين؟ وين صحيح؟ لا، هي لكل جعلنا منكم، بعدين قال شرعة ومنهاجة، الأصل يكون شرع ومنهاج لكل أمة، يعني أهل مثلا بنو إسرائيل عندهم شرعة ومنهاج، النصارى عندهم شرعة ومنهاج، اليهود عندهم شرعة ومنهاج، يعني كل هنا. لو يعني كما ذكرت لكم، هو جزاك الله خير جبت بطرف وانت جبت بطرف، ما رجعت إلى أصل الكلمات في اللغة. هو شرعة مثل ما ذكر أخونا أن مأخوذة من شريعة الماء، يعني مورد الماء، لأن هذه الكلمة ذكر ابن فارس أنها يعني تدل على يعني امتداد الشرعة، وذلك شراع السفينة. وقال كذلك يعني يوم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا يعني رافعة رؤوسها، رافعة رؤوسها، فتدل على ارتفاع وامتداد. ومنه شرعة الماء لأنها يعني ممتدة، طريق الماء، قناة الماء. فبعض المفسرين يذكر أن الشريعة يعني شبهت بهذا لأن الذي يقبل على الشريعة يتطهر ويرتوي، مثل الذي يقبل على شرعة الماء يعني يستفيد من الماء، يرتوي من الماء ويتطهر به. والمنهاج مثل ما ذكر أخونا علي أن يدل على الوضوح، هكذا جاء في كلامهم صح؟
ها؟
أن هذا أصلا في اللغة هكذا، قال نهج لي الأمر يعني أوضحه، نهج لي الأمر أوضحه، نهج الثوب وأنهج يعني بان فيه أثر البلا، نهج الثوب بان فيه أثر البلا. فكذلك المنهاج الطريق الواضح. فالله أعلم يعني، وصحيح لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذا قلنا سبيلا وسنة مثل ما ذكر السلف، لكن أيضا هذا يعني سنرجع إلى نفس المسألة. طيب إيش الفرق بين السبيل والسنة؟ فسنرجع مرة أخرى إلى يعني الترادف، مسألة الترادف. لكن يعني مثل هذه الأمور يعني مثل ما ذكرت، يعني لو نرجع إلى أصلها في اللغة، فالآن تبين لنا أن يعني الشريعة كما عرفنا تشبه بشريعة الماء، وهذا فيه إشارة إلى الحياة، مثل ما مر معنا في وصف القرآن أن روح ونور، روح ونور، فهذا فيه إشارة والله أعلم إلى الروح، يعني الحياة. الشريعة فيها يعني إشارة إلى شريعة الماء التي من يقبل عليها تحصل له الحياة، والمنهاج إشارة إلى الوضوح والنور، فمن أقبل على هذا المنهج يعني استنار له الطريق وتبين له الطريق. نعم. الله أعلم. نعم. طيب في السؤال الثاني إيش كان؟ إيه نعم، هذا واضح، اكتالوا على الناس. من جاب الجواب؟ إيه نعم، اكتالوا على الناس، اكتالوا وتحاملوا أو زمخشري إيش قال؟
ما كان اختيارهم اختيارا يضرهم ويتحاملوا فيه عليهم.
أيوة.
أبذل على مكان مكان من الدلال على.
أيوة. ما ذكر الشيخ. إيه. فتلاحظ يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، ما قال من الناس، أن واحد يشتري منه يكتال منه، فقال اكتالوا على الناس يستوفون. قد يقول قال أين الذم في هذا؟ الذن يعني الذم هنا يعني كيف يفهم من الآية؟ فيفهم بحرف على، لأن هذا الاكتيال مثل ما ذكر عن الزمخشري يعني أن المقصود منه يعني اكتالوا واستعلوا وتحاملوا، مثل ما ذكر يعني الشيخ كذلك تحاملوا، فيأخذون حقهم وزيادة. هذه الكلمة تدل على أنهم يأخذون حقهم وزيادة. نعم، عند الشراء مثلا يأخذ، اشترى مثلا 10 كيلو، لا يأخذ مثلا 11 كيلو ويدفع ثمن 10 كيلو مثلا، اكتالوا على الناس، فهذا الاكتيال فيه استعلاء على الناس. وفي المقابل قال وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. إذا كان يبيع ما قال وإذا كالوا لهم، شوف هنا ما عدها أصلا بحرف الجر، يعني لأن إذا قال وإذا كالوا لهم سيكون هذا الكيل إيش؟ لأجلهم كاملا، يعني كالوا لهم يعني لمصلحتهم لأجلهم، فسيكون كيل بالعدل والتمام والسلام تمام. لكن قال كالوهم حتى يعني ما يكون في هذا المعنى. نعم. طيب كان عندك سؤال؟ اختلاف ايش؟ تنوع. اي نعم. الثالثة تقصد ايش؟ المشترك، اللفظ محتملا. ايه طبعا ال في فرق طبعا، لأن الصورة الأولى ما يكون اللفظ يعني مشتركا، الصراط المستقيم مثلا يفسر بالعبودية، يفسر بالقرآن، يفسر باتباع الرسول. تلاحظون الحقائق ليست يعني مختلفة تماما، يعني كلها المقصود منها أوصاف، مجرد أوصاف، أوصاف لموصوف واحد، يعني هو الدين مثلا، لكن مصدر الدين القرآن، فقال القرآن. وإلا هو يعني الصراط المستقيم في اللغة، الصراط ليس معناها القرآن في اللغة كلغة، بخلاف مثلا قسورة يطلق في اللغة على نفس الرامي، يطلق في اللغة على نفس الأسد، لكن الصراط ما يطلق في اللغة على نفس القرآن، لا يختلف. لكن هذه أوصاف لهذا الموصوف. ليش وصف بالقرآن؟ لأن أصل الدين، مصدر الدين هو القرآن، فبعضهم عبر بهذا من باب التقريب، يعني قال القرآن، بعضهم قال مثلا طاعة الله ورسوله، بعضهم قال عبودية الله بالنظر المقصود، وهكذا. فهذه أوصاف، أوصاف لموصوف واحد يعني. فقلنا ما دام أن هذه الأوصاف يمكن الجمع بينها، مجرد هي أوصاف، هذه كلها صحيحة وتدخل في اختلاف التنوع. أما الصورة الثانية ما ذكرنا أن اللفظ يكون محتملا لأكثر من معنى، وقلنا هذا إما يكون بسبب الاشتراك أو التواطؤ، عرفنا الفرق بينهما. فالاشتراك لا، اللفظ واحد ويكون له معاني وحقائق مختلفة في اللغة، في أصل اللغة هو معناه كذا ومعناه كذا ومعناه كذا، ففرق بين الصورتين. لا، في يقصد الله جل وعلا في القرآن، يعني لما ذكر قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر، يعني هذا في اللغة العربية عموما وفي القرآن خصوصا، يعني في عموم اللغة ليس فقط في القرآن، قل أن يعبر يعني في اللغة العربية عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. يعني هات كلمتين مختلفتين لها نفس المعنى، لو تتأمل فيها تجد هناك فرق، حتى بعض الكلمات الخفية مثلا، يعني يقولون البر والقمح، هذا الآن لفظ مختلف لمعنى واحد، لكن ما يؤدي هذا جميع معنى الآخر. إيش الفرق بين البر والقمح؟ لما ترجع في أصل اللغة يقولون البر مثلا، كلمة بر تدل على السعة مثل البر، وذلك البر هي كلمة جامعة لكل خصال الخير، كذلك القمح وسمي برا يعني لكثرة الخير الذي فيه، معروف هو يعني يعتبر من الأقوات التي يعتمد عليها الإنسان في حياته من القديم والحديث، لكثرة الخير الذي فيه. القمح أذكر يعني قال ابن فارس إيش هذه نقلت هذا ولا نعم أو غيره ما أدري. المهم قالوا صفة تكون عند شرب الماء وهو يعني أن يرفع الشارب رأسه. القامح الرافع رأسه من الإبل عند الشراب امتناعا عنه، ذلك الله قال عن كفار فهم مقمحون، هذا إشارة إلى تكبرهم يعني رافعي رؤوسهم. فيقال ثم ذكر ابن فارس أن القمح قد يكون مأخوذا من هذا، يقال قمحت السويق إذا ألقيته في فمك براحتك مع رفع الرأس، لما يأكل القمح كأنه إيش يرفع رأسه ويأكله. يعني الشاهد أن تجد هذه تختلف عن هذه في المعنى من حيث أصل المعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم إيه بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، معنى اللفظ يعني عندك قمح وعندك بر، هل القمح يؤدي جميع معنى البر؟ لا، هم يشتركان في الحقيقة، لكن هذا سمي بر باعتبار كثرة الخير الذي فيه، وهذا سمي قمح باعتبار صفة اللي يأكل هذا القمح، فهذا ما أدى جميع معنى الآخر. نعم طيب نكمل. طيب انتهى ابن تيمية رحمه الله تعالى من قاعدة التضمين، ثم قال رجع إلى مسألة الترادف، يضرب أيضا أمثلة عليها، فالآن حتى يعني نلم الموضوع الإخوة، كما عرفنا اختلاف التنوع ذكر ابن تيمية فيه ممكن نقول أربعة صور، اتحاد المسمى واختلاف إيش الوصف مثل الصراط المستقيم، ثم ذكر تفسير ماذا المثال، تفسير بالمثال، ثم ذكر الصورة الثالثة أن يكون اللفظ إيش محتملا بسبب الاشتراك أو التواطؤ، الصورة الرابعة ماذا لا تضمين ذكرها تبعا كذا، نعم أن يعبر بألفاظ متقاربة لا مترادف، الترادف يعني مسألة الترادف، ففي مسألة الترادف كذلك يعني تكون الألفاظ مترادفة، فكل مفسر يعبر بماذا بلفظ من باب التقريب للمعنى، فما يؤدي كل معناه، فيكون هذا أيضا من اختلاف التنوع، ما يكون هناك يعني تضاد بين هذه الأقوال. طيب ثم رجع أيضا يضرب أمثلة على الترادف، وأن بعض يعبر بألفاظ من باب التقريب، قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، هل معنى الريب مثل معنى الشك؟ يختلف، فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث هذا عند النسائي ومالك الموطأ والحديث صحيح شيخ الألباني، قال أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد يعني لا يحركه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، لأن يقال أيضا في اللغة يعني من يقن الماء يعني سكن في البركة، فالريب ضمن أو ضده ضمن الاضطراب والحركة، فاليقين فيه سكون وطمأنينة، فكذلك الريب الذي هو ضد اليقين فيه اضطراب وحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، لفظ الشك لا يدل على الاضطراب والحركة، ولذلك يعني في مقاييس اللغة قال شك تدل على التداخل، شك تدل على التداخل، تقول شككته بالرمح إذا طعنته، والشك خلاف اليقين. لماذا سمي يعني هذا شكا؟ كأنه شك له الأمران في شيء واحد، يعني تداخل عليه الأمران في شيء واحد، فما أصبح عند إيش؟ يقين. إذن عرفنا أصل معنى الشك، أن تداخل الأمران، أما الريب تدل على اضطراب وحركة. فالآن هنا تأتي الدقة الإخوة في التفسير، لما تقول لا ريب، بعض المفسرين يقول لا شك فيه يمشي، لكن الذي يريد أن يدقق يفرق بين الشك والريب، ويقول لماذا الله تعالى قال هنا لا ريب ولم يقل لا شك. هنا هذا أمر يعني دقيق جدا في تفسير القرآن، ولماذا في بعض الآيات يقول مثلا شك، بل هم في شك يلعبون، لكن هنا قال لا ريب فيه مثلا. فهذا كما عرفنا، نرجع إلى أصل اللغة، عرفنا الفرق الآن، الريب فيه ماذا؟ اضطراب وحركة. الشك فيه ماذا؟ تداخل الأمرين، لذلك يشتبه الأمر ويكون يعني ما عنده يقين. فالله أعلم، هنا لما قال لا ريب فيه يعني هذا أكمل، لأن الإخوة أحيانا قد ينتفي التداخل، تداخل الأمر والاشتباه، لكن الإنسان يكون عنده قلق، صح ولا لا؟ أحيانا خلاص تبين أن هذا يختلف عن هذا، لكن بقيت أمور في النفس ربما كان على هذا الأمر سنوات طويلة، لكن تبين أن هذا سنة وهذا بدعة وهذا توحيد وهذا شرك، تبين، لكن بسبب مثلا طول يعني البقاء على هذا الباطل قد يكون في النفس شيء من القلق يعني عدم يعني كمال السكون، ما يكون عنده طمأنينة كاملة إلا بعد أن إيش؟ أن يستقيم على الحق ويتعلم العلم. فلما جاء في وصف القرآن ما قال لا شك فيه، بل قال لا ريب فيه، لا ريب فيه، يعني هذا القرآن من أقبل عليه لا ينتفي عنده مجرد الشك، بل ينفي أيضا ماذا؟ التردد والحيرة والاضطراب والقلق، يكون مطمئن القلب. فهذا أبلغ، هذا أبلغ. لكن لما وصف المشركين قال بل هم في شك يلعبون مثلا، المقصود هنا يعني بيان يعني الفساد في عقيدتهم، أنهم في شك، وجانب الشهوات يلعبون مثلا. كذلك تأمل كيف قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ما قال في ريب، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده قلق وحيرة واضطراب حتى على الاحتمال، حتى هنا لا يلزم أن يكون عنده شك، لكن باب التأدب ما قال لا إن كنت في ريب، فإن كنت في شك مثلا مما أنزلنا إليك، يعني مجرد إن كان هناك تداخل أو اشتباه مثلا. وإذا أراد أن يبالغ قال إنهم كانوا في شك مريب، في شك مريب، يعني جمع بين الأمرين. طيب قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. يعني لما قلت ذلك الكتاب قلت هذا، أنت فسرت ذلك بهذا، وهذا مجرد تقريب. ليش؟ لأن ذلك إشارة إلى ماذا؟ البعيد، وهذا إشارة إلى القريب. فيعني هنا الفطنة هنا، وإذا أردت الدقة في التفسير لما تفسر ما تقول هذا القرآن وتمشي، لا، تقول لماذا قال الله تعالى ذلك بالإشارة للبعيد في أول سورة البقرة، ولماذا لما قال لو أنزلنا هذا القرآن قال أشار إلى القريب، ليش هنا قال هذا وهنا قال ذلك مثلا؟ فهذا يدلك على أن الإخوة تفسير أمره ليس بالأمر يعني الهين، هذا كلام الله جل وعلا. فتلاحظ أن هنا المقام يعني في الثناء على القرآن في يعني أول سورة بعد سورة الفاتحة، فأشار إلى الإشارة إلى البعيد، إشارة إلى ماذا؟ إلى علوه ورفعته. قال ذلك، كأنه يشير القرآن من بعيد كأنه عال، فهذا يناسب المقام هنا. ثم قال وبخلاف مثلا بعض الآيات الأخرى، مثلا يقول هذا يريد هنا أن المقام هنا يناسب الإشارة للقريب، يعني هذا القرآن الموجود يعني هنا يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني حتى ينتبه الغافل ويتفكر في عظمة القرآن وأمثاله، فيقول هذا القرآن يعني هذا الموجود بين يديك القريب منك له هذه له هذا الأثر، وأنت يعني ما تقبل على التفكر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهنا المقام للإيقاظ من الغفلة حتى يتفكر الإنسان، فناسب أن يقول هذا إشارة إلى القريب من هذا بين يديك، كيف تعرض عنه، كيف ما تتفكر فيه. نعم. هنا قال أيضا ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، يعني لفظ الكتاب الكتيبة الجيش يعني تدل على الضم والجمع، فلفظ الكتاب يدل على الجمع، أن يعني كلام مجموع في كتاب. ولفظ القرآن يدل على القراءة والإظهار، فأيضا هنا يعني لماذا قال كتاب، لماذا قال قرآن، فهذا يعني يحتاج إلى تأمل في السياق بعد أن تعرف أصل المعنى اللغوي. وذلك مثلا أنا أذكر في سورة الحجر مثلا ليش قال تلك آيات إيش الكتاب ثم قال إيش قرآن مبين. طيب في سورة النمل قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طيب العكس، يعني ليش في سورة الحجر هكذا قدم الكتاب وفي سورة النمل قدم القرآن؟ نعم ممكن إن احنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فناسب مثلا ذكر الكتاب الذي يكون مجموعا. بعضهم ذكر أن سورة الحجر الخطاب للكافرين، يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وخطاب الكفار بلفظ الكتاب أنسب لأنهم ما يقرؤون القرآن أصلا وإنما يعني يعرض عليهم هذا الكتاب، فقال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أن هذا أنسب يعني سياق الآيات الحديث عن الكفار. أما سورة النمل واضح هدى وبشرى للمؤمنين، فالخطاب للمؤمنين والمؤمن هو الذي يقرأ القرآن، فناسب تقديم قراءة أو ناسب تقديم لفظ القرآن الذي يدل على يعني قراءته، وهذا يكون من قبل المؤمنين، والله أعلم. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فالبسل في اللغة معنى الحبس، لكن إيش الفرق؟ ذكر في المفردات، ما وجدت هذا في مقاييس اللغة، ما كان الكلام يعني واضحا، لكن في المفردات قال والبسل هو الممنوع منه بالقهر، والبسل هو الممنوع منه بالقهر، يعني إذا حبست شيئا يعني بالقهر والقوة فهذا يسمى بسل. وهذا يناسب الآية أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني أن تحبس في النار بالقهر والقوة، والله أعلم. قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. فإذا هذا الإخوة مهم جدا أشار له ابن تيمية، أنك تجمع عبارات السلف حتى لو كان الاختلاف اختلاف تنوع، تجمع عبارات السلف، فكل واحد منهم قد ينبهك على معنى أنت غير منتبه له، فهذا يعني أدل على المقصود، لأنك قد تغفل عن معنى، وهذه العبارة أو هذه الكلمة مثلا عامة تشمل صور كثيرة، فقد تكون هناك صورة مهمة أنت تغفل عنها، فهذا يعني مهم جدا في التفسير. أو يعني قد يعني يكون هناك معنى لا يخطر ببالك فتنتبه إليه من خلال تفسير السلف، مثل ما مر معنا مثلا بأيكم المفتون، المفتون يعني الذي فتن ويعني ضل الطريق، الضال تفسيرها بالضال، لكن بعض السلف قال إيش بأيكم المفتون، قال المجنون، المجنون، وهذا يناسب سياق الآيات، أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، صلى الله عليه وسلم تنزه عن ذلك، فقال فستبصر وابصرون بأيكم المفتون، ثم وأنت تفسر جميل أن تربط هذه المعاني، الضال في حقيقة حاله كأنه إيش مجنون، لأنه لما يعصي الله ويشرك بالله كأنه لا عقل له، فهذا يجعلك مثلا تتكلم عن قبح المعصية وقبح الشرك وأن حاله كالمجنون. ثم أيضا قال بعض السلف الذي استولى عليه الشيطان، المفتون الذي استولى عليه الشيطان، فأيضا يعني يكون عندك مجال للكلام عن أن يعني هذا سببه كله الشيطان والإنسان يحترز من الشيطان، يعني فانظر كيف المعاني تكثر بسبب يعني تفسير السلف، فأيضا هذا يعني مهم. بل أحيانا يعني مثل ما سألني بعض الإخوة أظن عن كنا نذكر قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، قال ابن عباس العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. هذه الكلمة قد يتعجب منها الإنسان، يقول طيب كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، وهذه صفة يعني ليست بتلك الصفة التي يستحق مثلا أن يوصف بها العلماء الذين إيش وصلوا أعلى مراتب الخشية. فهنا هذا يفتح لك أبواب كثيرة في التأمل، ولماذا فسر ابن عباس هذه الآية بإن الله على كل شيء قدير مثلا. فجمع عبارات السلف من أنفع ما يكون في التفسير. طبعا تعرفون الكتب هذا يعني ابن كثير وابن جرير، ويعني هناك موسوعة في التفسير الصحيح للشيخ حكمة بشير، ودكتور في كانت درسنا في الجامعة الإسلامية، وحقق تفسير ابن كثير مؤخرا، فعنده أيضا موسوعة 4 مجلدات التفسير الصحيح اسمه. نعم، إذن ابن تيمية بهذا انتهى من اختلاف التنوع، ولكن مع ذلك قال لابد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، مثل ما قلنا القرء مثلا وغيرها من يعني الكلمات. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فهذا الحمد لله معلوم، يعني تجد يعني ما فيه الاختلاف، ولذلك يعني المسلم الحمد لله يكون مطمئنا. الاختلاف، اختلاف التضاد الذي يكون بين السلف أو بين العلماء كم نسبته يعني في الفقه أو التفسير أو كذا؟ قليل جدا، يعني يلا 10% أو 5%، ولا غالب الأحكام الأصل إما أن يكون الإجماع وقع عليها، وخاصة إذا كانت متعلقة بالأركان، انظر أركان الصلاة، أركان الحج، يعني نعم تجد أحيانا خلاف في ركن واحد إن هل هذا واجب ولا ركن، ولا الكل يقول به وبفعله، يعني ما يؤثر من الناحية العملية. الخلاف يكون في بعض يعني الأمور التي يعني لا تخدش في أصل العبادة والحمد لله، هذا من رحمة الله تعالى، يعني هذا في الغالب. ثم أيضا كثير من المسائل يعني يكون الدليل والحق فيها ظاهر، فيعني أيضا يعني إذا ما كان هناك إجماع يكون هناك ظهور في المسألة لمن بحث يعني عن الحق. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، تعرفون هل الجد يسقط الإخوة مثل الأب أو يعني يشتركون معه في الميراث؟ قال: وفي المشركة أو المشركة أو الحجرية ونحو ذلك، هذه مسائل في الفرائض. المشركة يعني أن تموت مثلا زوجة وتترك زوجا، زوج وأم واثنين لأخ اثنين أخ لأم فأكثر، وتترك أخ شقيق فأكثر، يعني هذه أصولها، زوج وأم واثنين أخ لأم فأكثر وأخ شقيق. فأنت إذا مشيت على القاعدة ألحق الفرائض بأهلها ما يبقى شيء للإخوة الأشقاء. الزوج كم يأخذ؟ مراجعة سريعة الفرائض، الزوج كم؟ نصف، لأنه ما يوجد فرع وارث. الأم سدس لأنه وجود جمع من الإخوة. طيب الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، انتهت التركة، يعني لأن الثلث مع السدس هذا نصف، والنصف الذي حق الزوج خلاص انتهى، ما يبقى شيء للإخوة الأشقاء. تلاحظ أن الإخوة الأشقاء يعني صلتهم بالميت أقوى من صلة الإخوة لأم، ومع ذلك ما حصلوا شيئا. فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه قالوا له: اجعل أبانا، يعني كل هذا بسبب الأب، كانوا إخوة أشقاء ما حصلوا شيء، والإخوة لأم لما كان يعني ما يصلون إلى الميت بالأب بالأم فقط حصلوا. فقالوا: اجعل أبانا حمارا، تخيل أبونا حمار، أو اجعل أبانا حجرا، لذلك سميت الحمارية أو الحجرية. فعمر رضي الله عنه في البداية ما حكم لهم بشيء، ثم بالنهاية في نهاية الأمر شركهم مع الإخوة لأم. لكن الذي عليه يعني أبو بكر وعلي وابن عباس أنهم ما يعطون شيئا، لأن هذا يعني هذا هو المقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا وقع في خلاف بين الصحابة، فأبو بكر وعلي وابن عباس وأبي يعني ما أعطوهم شيئا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ومذهب عثمان وعمر مؤخرا وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو مذهب المالكية والشافعية أنهم يشتركون مع الإخوة لأم. فهذا خلاف بين الصحابة. نعم. قالوا: لا يوجب ريبا، يعني إذا وقع خلاف في هاتين المسألتين أو بعض المسائل، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، حتى بعض، أذكر مرة قرأت قصة واحد من الكفار أسلم، هو قانوني، رجل قانوني أسلم بسبب آيات الفرائض، لأنه درس علم المواريث عندهم، فما عندهم قاعدة، وهو بالمجلدات كل حالة يفكرون فيها، لكن 3 آيات ضبطت هذا الباب سبحان الله، مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنزل 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، ذكر ميراث الأم والأب، وذكر ميراث الفروع للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، هذه الآية الثانية في سورة النساء. وفي الثالثة الآية الأخيرة الحاشية الوارثة بالتعصيب، هم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، هذه أسباب الاختلاف، وهذه عامة في التفسير وغيرها، لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، هناك دليل آخر يعارض الدليل الذي مثلا اعتمد عليه. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. ومن أراد تفصيل هذه الفقرة يرجع كتاب ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه رسالة صغيرة لابن تيمية لكن عظيمة، بيّن فيها أسباب اختلاف الفقهاء، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الإنسان إذا عرف هذه الأسباب يكون عنده أدب مع العلماء، ويكون عنده عذر لأهل العلم. أخي هذا فهم من النص شيء وأنت فهمت شيئا، هذا عنده مثلا معارض راجح. ولهذا أذكر يعني في الماضي ولا زلنا في البداية، الواحد في الفقه لما يشوف دائما قال الجمهور كذا وقال الحنفية كذا، يخالفون الحنفية دائما يخالفون يخالفون، كنا نظن هؤلاء ما عندهم شيء ما عندهم فقه، لكن والله ترجع كتب الحنفية تجد فيها أدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، أن فقه مأخوذ عن ابن مسعود وأصحابه. فأحيانا قد يكون المذهب اعتمد على أثر صحابي مثلا أو على شيء، فلا تتسرع في يعني الترجيح. وكذلك في التفسير، لذلك هناك كتاب اسمه أسباب اختلاف المفسرين للشيخ محمد الشايع، أسباب اختلاف المفسرين، فهذه الكتب يعني تنفع طالب العلم. طيب قال: فبذلك انتهينا من هذه القاعدة الكبيرة الإخوة التي ذكر هنا اختلاف التنوع وصورها والأمثلة عليها، يعني هذا في ضمنها قواعد كما عرفنا، قاعدة المشترك والمتواطئ ونزلت في كذا والتفسير بالمثال وأسباب النزول والترادف والتضمين، كل هذا ذكر في ضمن هذه القاعدة. ثم قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، هذا الأول، ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني بالرأي والتعليل. قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهذا كما مر معنا في أول الرسالة لما قال العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وهو الاستدلال المحقق. استدلال المحقق يعني يكون هناك دليل معلوم على هذا القول من اللغة، من آثار الصحابة التابعين مثلا، قواعد في التفسير تدل على صحته. ثم قال لك: والمنقول، الآن يتكلم عن الجانب الأول، يعني هذا الإخوة تقسيم للتفسير عموما كما قسمنا هذا في البداية، التفسير إما تفسير بالمأثور أو بإيش بالرأي. الآن كيف يدخل الاختلاف في التفسير من جهة النوع الأول، من جهة النوع الأول وهو النقل؟ قال: والمنقول إما عن المعصوم، وهو يعني أن تفسر القرآن بالقرآن مثلا، أو عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسر القرآن بالسنة، النقل عن معصوم، وسيأتي معنا تفصيل هذا. وإما عن غير المعصوم، تنقل لكن عن غير المعصوم، يدخل في هذا الصحابة والتابعين إلى آخره. وهنا ابن تيمية سيتكلم عن ثلاث موضوعات رئيسة، وهي الإسرائيليات والمراسيل والموضوعات، لأن الاختلاف يعني في التفسير يدخل يعني في المنقول يدخل من جهة هذه الثلاثة، الإسرائيليات والمراسيل والموضوعات. فالآن يتكلم عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، يعني منقولات لكن لا يمكن أن تميز بين الصحيح والضعيف منها. قال عامة مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. سبحان الله، هل يوم أكملت لكم دينكم؟ فالحق واضح، الله تعالى نصب على الحق دليلا. وبالفعل لما تدرس أي مسألة فقهية تتوسع قليلا فيها، سبحان الله، تجد إذا مشيت على طرق البحث السليمة عندك قواعد صحيحة في علم العلل والتصحيح والتضعيف، عندك قواعد صحيحة في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في مختلف العلوم، في اللغة العربية، سيكون وصولك إلى الحق يعني بطريقة سلسة وسهلة بإذن الله. وتجد إشارات تشير لك أن هذا هو الحق، فإن الله نصب على الحق دليلا. لكن كيف يأتي الاشتباه أن الإنسان ما عنده تلك القواعد التي يستطيع بها أن يصل إلى الحق في مثل هذه المسائل؟ قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، أمور غيبية ما يدخلها الرأي، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، هذا نأخذ به، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، وهذا ما يسمى بالإسرائيليات. الإسرائيليات سيتكلم عنها الآن كلام يعني سريع ثم سيفصل فيها بعد ذلك. قال كالمنقول عن كعب ووهب، كعب هو كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، هذا كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فكان يجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب عن بني إسرائيل. ووهب هو ابن منبه أيضا، روايته ل يعني الأحاديث قليلة، لكن اشتهر بعلمه بالإسرائيليات من إخبار بني إسرائيل. ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، إمام المغازي، حتى ابن هشام اعتمد عليه في سيرته. ومحمد بن إسحاق يعني إمام في المغازي، فإذا تكلم أو نقل خبرا في المغازي فالأصل أن يؤخذ به، يعني هو يرويه بالسند، لكن كما سأتي معنا كثيرا ما يكون السند عن التابعين مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يحصل في زمن الصحابة، فهذا يؤخذ به بضوابط قبول المرسل كما سأتي معنا. فهنا ما ينظر إلى درجة محمد بن إسحاق في الحديث أنه إذا عنعن ترد عنعنته، لا، في السيرة الأمر يختلف، لأنه هو إمام في هذا الباب، هو تخصص في هذا الباب، فيقبل خبره حتى لو عنعن في السند، لكن إذا روى في الأحاديث لا يقبل تفرده، إذا تفرد محمد بن إسحاق بحكم شرعي ما يقبل، لأن ما كان يعني ضابطا في الحديث. وهذا مهم يعني أن ينظر في يعني الراوي لعله مختص بباب معين، فيعني ما يعامل معاملة واحدة، وكذلك هو يدلس كما قيل، فهذا التدليس في السيرة يمشى لكن يدقق النظر فيه في علم الحديث إذا نقل يعني حديث. قال وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، هؤلاء إذا نقلوا أشياء إسرائيلية ف لا يجوز تصديق ولا تكذيب إلا بحجة. قال كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود والإمام أحمد ويعني هو يشهد له الأحاديث، تشهد له الأحاديث الأخرى في معناه. يعني عند البخاري قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وأيضا في البخاري قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه الأحاديث يعني تشهد لهذا الحديث، لأن هذا الحديث في سنده جهالة، الراوي عن الصحابي نملة بن أبي نملة، لم يوثقه إلا ابن حبان، ابن حبان يعني ما يعتمد على توثيقه، لكن الجهالة هنا مغتفرة لأنه تابعي والله أعلم، وروى حديثا يعني وافق باقي الأحاديث، وإن كان هذا ضعفه شيخ الألباني، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا يمشى، لأن الأحاديث جاءت بمعنى هذا الحديث وراويه في طبقة التابعين. طيب أنا عندي في أبي داود ضعفه، صحيح فيها تفصيل في الغالب، لعل صححه إذن بشواهده ممكن أو طيب تمام، صحح هذه المعلومة إذن. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه أو وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لا شك أن الصحابي لما ينقل شيء عن بني إسرائيل هذا يعني يكون نفس المفسر تسكن إليه أكثر من ما تسكن إلى كلام التابعين. لماذا؟ قال لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن هذا السبب الأول، يحتمل أن تكون هذه قصة أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. فإذا روى الصحابي خبرا يعني هو عن أهل الكتاب من أخبار أهل الكتاب، فنعم وإن كان من الإسرائيليات لكن لا بأس أن يعني يروى، لأن الصحابي لن يحدث بشيء فيه نكارة مثلا أو يخالف الدين، هذا في يعني الغالب، وإنما يذكر خبرا يعني قد يكون فيه عبرة، فيعني لا بأس بروايته. وذلك ابن كثير رحمه الله ينتقي من أخبار التابعين والصحابة يعني من الإسرائيليات ويضعها في تفسيره، وهذا ليس مذموما، بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن يعني هذه الضوابط. وما نريد أن نتكلم الآن كثيرا عن هذا لأن ابن كثير سيفصل في الكلام عن الإسرائيليات. قال والمقصود أن أو آسف ابن تيمية سيفصل في الكلام عن الإسرائيليات في نفس المقدمة سيأتي معنا. قال والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة بما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كلمة إيش عندكم هنا؟ كأن في هنا لفظة ساقطة. ومعلوم أن المنقول في التفسير نعم أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، صحيح نعم أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يقصد أنها مراسيل، يقصد أنها مراسيل، يعني أكثر الروايات في السيرة في المغازي والملاحم يعني الغزوات عبارة عن أخبار مرسلة، يعني عروة يروي مثلا خبر في السيرة، ابن المسيب، الزهري، وهكذا، قتادة، مجاهد. فمثل هذه المراسيل في السيرة يعني تمشى السيرة، لا يمكن أن تعاملها مثل ما تعامل الأحاديث النبوية من حيث التصحيح والتضعيف، وإلا لذهب غالب السيرة. ثم هؤلاء تابعون، يعني في الغالب يعني ينقلون عن من سمعوا من الصحابة رضي الله عنهم يحدث بهذه الأخبار. والإرسال إخوة ما سببه؟ يعني مثل ما نقول الآن، أقول مثلا قال الشيخ بن باز كذا، فما أقول حدثني فلان عن فلان عن الشيخ بن باز، لا. فهكذا في زمن التابعين لما يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرونها مباشرة. فهذا غالب المنقول في المغازي والملاحم. ونص يعني بعض العلماء على هذا، البيهقي في أول كتاب دلائل النبوة بيّن هذا، أن السيرة يعني يقبل فيها المراسيل، خاصة إذا كان عن كبار التابعين، أو إذا كان للمرسل أكثر من طريق، تعددت طرق هذه المراسيل فتقبل في السيرة النبوية. وهكذا في التفسير، خاصة في أسباب النزول، لأن أسباب النزول تشبه ماذا؟ يعني أخبار السيرة والمغازي. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. فيقصد يعني ليس لها أصل، يعني ليس لها إسناد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغالب عليها المراسيل. وهذا أيضا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، قالوا: أما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة يعني أمور ليس لها إسناد، ذكر التفسير والملاحم والمغازي. وهذا بخلاف ما يعني فهمه الخطيب البغدادي، قالوا: هذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها. وهذا يعني فيه نظر، وإلا فالإمام أحمد يقصد الله أعلم كما ذكر ابن تيمية هنا، أن هذه الأمور ليس لها يعني أسانيد مرفوعة، وإنما أسانيدها عبارة عن مراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. مثل الواقدي يعني ما يقبل أبدا في الحديث، ضعيف وسيء الحفظ، لكن بل بعضهم كذبه، لكن في المغازي يعني تمشى رواياته، خاصة إذا شاركه غيره. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، أن حصلت في يعني بلدهم، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، نعم، الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن. عبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، لكن في التفسير أقواله مقبولة، وهو كثيرا ما يفسر الآية بالقرآن. وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. فهذا الكلام مهم من ابن تيمية، يعني قسم لك مدارس التفسير في مكة وفي الكوفة وفي المدينة. هناك رسالة علمية مجلدين كبيرين يعني تفسير التابعين، اسمها تفسير التابعين، رسالة نافعة جدا. ف يعني بين صاحبها يعني مدارس التابعين، وكل تابعي أخذ عن من الصحابة وبما امتازت هذه المدرسة وهكذا. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. انظر إلى كلام ابن تيمية هنا يبين ضوابط قبول المراسيل في التفسير، والمراد هنا أسباب النزول، المراد هنا أسباب النزول، لأنها تحكي خبرا تاريخيا مرتبطا بالآية. نعم. ما يتكلم عن الأحاديث، طبعا أيضا لها يعني تقبل المراسيل في الحديث بضوابط، منها تعدد الطرق، هذا جاء في كلام الشافعي رحمه الله أن المرسل يقبل إذا كان من مثلا من مراسيل كبار التابعين وجاء من طريق آخر، أو يعني أيده مثلا فتاوى الصحابة مثلا فيقبل. فهنا أيضا ابن تيمية يذكر هذا فيما يتعلق بالتفسير، يقول: والمراسيل إذا تعددت طرقها، هذا الشرط الأول، وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، يعني بالمواطأة أن يعني يكون هذا التابعي أخذ عن التابعي الآخر، فطبعا قصدا أو الاتفاق بغير قصد، الاتفاق بغير قصد. ف يعني تعرف مثلا هذا من العراق وهذا من المدينة وهذا من مكة، فيبعد يعني تواطؤهم على يعني هذا الخبر. طبعا مثل هذا الشرط نحن في غنى عنه، لأن هؤلاء التابعون ما يتفق بعضهم بعضا ويختلقون خبرا، هؤلاء أئمة الإسلام أصلا. فمثل هذا الشرط لما يذكر في المتواتر مثلا وجرت العادة على أنهم لا يتواطؤون على الكذب، هذا شرط لا يليق ذكره أصلا. لماذا؟ لأنك تتكلم عن رواة الحديث وهم أهل تقوى ورع، ابتداء ما يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. ف مثل ما يعني ذكر هذا بعض العلماء، ولكن هنا قد تحصل مواطأة اتفاقا. نعم. والمواطأة اتفاقا بالعكس تدل على صحة الخبر، إذا هذا التابعي في المدينة وهذا في مكة ذكروا سبب نزول مثلا ويعني توافقوا فيه، فهذا يدل على يعني صحة هذا الخبر. نعم، مع عدم يعني التقائهم أو كذا. قال: كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، مثل ما قلنا الإخوة هذا يعني يقينا أن هؤلاء التابعون ما يتواطؤون على اختلاق الأخبار، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، يعني ما يمكن أن يتفق اثنان يعني قال لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. فيعني إذا وجد هذا علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطي الأول، يعني ما التقى به وما قال، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، وهذا الذي يحصل في تعدد المراسيل. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة، أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. وذلك تجد يعني لما ينقل مثلا التابعون خبرا في السيرة أو في التفسير سبب نزول تجد فرقا يسيرا في الألفاظ، وهذا يدلك على ما ذكر ابن تيمية هنا أن كل واحد بالفعل أخذ هذا عن صحابي وهذا عن صحابي، لكن حصل اختلاف، لا بد أن يحصل اختلاف في الألفاظ. وذلك يختلفون مثلا مثلا اختلفوا في قيمة ثمن جمل جابر رضي الله عنه لما باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في إيش؟ في القيمة. يذكرون قصة فهذا يحفظ شيء وهذا ينسى شيء، لكن هذا ما يخدش في أصل القصة، وهكذا في أسباب النزول أو في رواية السيرة. قال فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى، يعني هذا مستحيل يألف نفس القصيدة مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. فإذا عرفنا أن هؤلاء تابعون ما يمكن أن يتفقوا على الكذب وكل واحد رواه، فنعلم أن هذا صدق، وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا. إذا ستعتمد على خبر واحد قد ما يعني يكون كافيا في صحته لأنه مرسل، مرسل من أقسام الضعيف، هذا التابع ما تدري لعله أخذه عن تابعي آخر، وهذا حدث عن مثلا كعب الأحبار أو نقل عن بني إسرائيل أو ما تدري، أو عن من وهم في هذا الخبر. لكن لما يتعدد الطريق، تتعدد طرق المرسل تابعيان أو أكثر، فهذا يجعل في قلبك غلبة ظن على صدق هذه الرواية. قال وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن هذا الضعف يسير، ضعف الحفظ، فآخر أيضا ضعيف الحفظ، فيتقويان. نعم. لكن مثل هذا، هذا تنبيه مهم من ابن تيمية، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق. يعني أصل القصة يكون صحيح، لكن الجمل والألفاظ قد ما تكون صحيحة 100%، وذلك تجد يعني اختلاف في الألفاظ. أما إذا اتفقوا طبعا هذا واضح. قال بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، هذا وقع في اختلاف بين يعني من نقل هذه القصة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. بالفعل هذه قاعدة الإخوة مهمة في التفسير بالمأثور، أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو بغير قصد كانت صحيحة قطعا. وهذا للأسف الإخوة أهمله بعض المتأخرين، فلما يأتي في أسباب النزول يقولك ضعيف ضعيف ضعيف، تجد أسباب كثيرة ضعيفة. لماذا؟ لأن ما يقوي بالمراسيل، بتعدد المراسيل، هذا مرسل وهذا مرسل كلها مراسيل ضعيفة. طيب يا مراسيل لكن متعددة، فهنا لابد أن ننتبه لمثل هذا، هذا يستفاد منه كثيرا في مجال أسباب النزول وتقوية أسباب النزول. وذلك أنا أذكر قديما ظهر تحقيق لتفسير ابن كثير، تجد غالب كلام المحقق ضعيف 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 ضعيف، كل الآثار عن التابعين ضعيفة، كل هذا يزهدك في الكتاب، يقول لك إذن هذا كل ما يوجد في هذا التفسير أكثره ضعيف ما تعتمد عليه. لكن مؤخرا لما خرج هذا التحقيق للدكتور حكمة بشير وهذا متخصص عند درسنا في المدينة، متخصص في التفسير بالمأثور. فيعني مشى على هذه القاعدة، فتجد أنه يقوي مثلا أحيانا رواية ابن عباس. لماذا؟ لأن تلاميذ ابن عباس على هذا القول. يقوي أسباب النزول لأنها جاءت بمراسيل مختلفة عن التابعين، فهذا يعني ملاحظة مهم جدا. كما ذكر هنا أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير المغازي، كذلك السيرة النبوية. وإن كان هذه مسألة اجتهادية، يعني في النهاية هذا اجتهاد علماء، لكن ما ينفع أن تجري قواعد الحديث يعني بالدقة على أخبار السيرة، لأن السيرة يتساهل في شيء من أخبارها إن لا تحمل أحكام شرعية. وهذا مثلا يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ألف في السيرة، صحيح السيرة النبوية، كتاب صغير جدا، فممكن أن تعتمد عليه في السيرة. كثير من أخبار السيرة غير موجودة فيه، مع أن معلوم يعني أنها صحيحة بل هي متواترة، لكن ما ذكرها الشيخ في كتابه. لماذا؟ لأنه مشى على قواعد الحديث، وهذا كما عرفنا فيه نظر، فلا بد من يعني معاملة هذه الروايات بمثل هذه الضوابط التي ذكرها ابن تيمية هنا. نعم، قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق. يعني حتى هذا في الحديث، وهذا ذكره الشافعي في ضوابط قبول المرسل. طولنا شوي، خلينا ننتهي من هذه الفقرة. قال: جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم. كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، هؤلاء أئمة في العلم والورع والزهد والتقوى، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف أو عرف الناس، ممن قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني بعد عن الغلط، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، وهذا مر معنا في التمييز، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. لأنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، يعني هذا على سبيل الغلبة، لكن توجد للزهري أوهام قليلة جدا، كما مر معنا في كتاب التمييز بعض أخطائه. أخطأ في حديث إيش مر معنا؟ سجود السهو. نعم، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهتين مختلفين، من وجهين مختلفين من غير مواطأة، امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه. الإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث ذكر اختلاف في الثمن، قال مثلا يعني ذكر اختلافهم عن جابر في الثمن، قال قال عبيد الله بن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه بأوقية، وقال ابن جرير عن عطاء وغير عن جابر بأربعة دنانير، سالم عن جابر أوقية ذهب، وهكذا يعني ذكر الاختلاف. أبو نضرة عن جابر قال اشتراه بعشرين دينارا، وقول الشعبي بأوقية أكثر، هكذا رجح البخاري، قال وقول الشعبي بأوقية أكثر، يعني أكثر الذين رووه أنه بأوقية. إذن اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لعل هذا يعني نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله، نقف هنا نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله ما يتيسر، وننتقل إلى يعني التوحيد.